بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. الدعاء الذي ساقراه بقوله تعالى هو الدعاء في زمن الغيبه. هذا الدعاء من حيث السند معتبر، موجود في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي صفحه 411، وفي كتاب جمال الأسبوع لسيد ابن طاووس صفحة 319، مذكور بمفاتيح الجنان بعنوان دعاء زمن الغيبة. في أواخر مفاتيح الجنان، بعض النسخ مفاتيح الجنان ما مكتوب العنوان دعاء زمن الغيبة. هذا الدعاء، وأتمنى الانتباه لهذه الخصوصية، هذا الدعاء هو أفضل أعمال وقت العصر يوم الجمعة، يعني أفضل من دعاء السمات وأفضل من سائر الأعمال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عليه السلام لعصر الجمعة. سيد ابن طاووس في كتاب الإقبال يقول: وإذا كان لك عذر عن كل ما ذكرنا من أعمال يوم الجمعة فإياك أن تقبل هذا الدعاء، فإنا قد عرفناه من فضل الله جل جلاله الذي خصنا به، فاعتمد عليه. أن الإنسان إذا ما قدر يعمل ولا عمل عصر يوم الجمعة فليهتم بهذا الدعاء. هذا الدعاء منهج، يعني إذا واحد ما عم يعمل أعمال مستحبة نهائيا، زيارات تلاوي غيره، ما عنده مواظبة على أدعية، مواظب على هذا الدعاء وحده. طبعا أفضل أوقاته عصر يوم الجمعة، وممكن أن يقرأ في أي وقت، في أي يوم، أي وقت، في الليل، في النهار. وهذه كمان نقطة حساسة كان يأكد عليها المقدس الشيخ حضرت الله تعالى عليه، أنه الأدعية المؤقتة المخصوصة لأوقات معينة يمكن أن تقرأ في أي وقت، لكن بيكون هذا الوقت منصوص عليه هو أفضل أوقاته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هلا قبل ما أبدأ كمان في إضافة، إنه لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد خصوصا مرة واحدة، إذا قلنا ثلاث مرات بنخلي الملاحظة رح أقولها للأخير. مهم أن نضيف إذا قلناها مرة واحدة وعجل فرجهم، إذا قلناها ثلاث مرات نضيف وعجل فرجهم للمرة الأخيرة. إضافة وعجل فرجهم بتأكد عليها الروايات كثير، وينقل عن الشيخ الأميني رحمه الله عليه صاحب كتاب الغدير، بيقول: كل من أضاف وعجل فرجهم إلى الصلاة على النبي وآله وعمل بهذه الروايات فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى وليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني ممن تحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقوة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقالة واضح الدلالة هاديا من الضلالة شافيا من الجهالة أبرز يا رب مشاهدته وثبت قواعده واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته وأقمنا بخدمته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت وذرأت وبرأت وأنشأت وصورت واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به واحفظ فيه رسولك صلى الله عليه وآله واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام. اللهم ومد في عمره وزد في أجله وأعنه على ما وليته واسترعيته وزد في كرامتك له فإنه الهادي المهدي والقائم المهتدي والطاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك، فقو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه من هذا الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكفين ولا مرتابين ولا مكذبين. اللهم عجل فرجه وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وكذب به، وأظهر به الحق وأمت به الجور، واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل، وأنعش به البلاد، واقتل به جبابرة الكفر، واقصم به رؤوس الضلالة، وذلل به الجبارين والكافرين، وأبر به المنافقين والناكفين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا. طهر منهم بلادك واشف منهم صدور عبادك، وجدد به ما انتحى من دينك، وأصلح به ما بدل من حكمك وغير من سنتك، حتى يعود دينك به وعلى يديه غضا جديدا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معه، حتى تطفي بعدله نيران الكافرين، فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك، وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب، وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدناس. اللهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى شيعته المنتجبين، وبلغهم من آمالهم ما يأملون، واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة، حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام عدل تظهره، إله الحق آمين. اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك، حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا قصمتها، ولا بقية إلا أفنيتها، ولا قوة إلا أوهنتها، ولا ركنا إلا هدمته، ولا حدا إلا فللته، ولا سلاحا إلا أكللته، ولا راية إلا نكستها، ولا شجاعا إلا قتلته، ولا جيشا إلا خذلته. وارمهم يا ربي بحجرك الدامغ، واضربهم بسيفك القاطع وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين. اللهم اكف وليك وحجتك في أرضك هول عدوه وكيد من أراده، وامكر بمن مكر به، واجعل دائرة السوء على من أراد به سوءا، واقطع عنه مادتهم، وأرعد له قلوبهم، وزلزل أقدامهم، وخذهم جهرة وبغتة، وشدد عليهم عذابك، وأخزهم في عبادك، والعنهم في بلادك، وأسكنهم أسفل نارك، وأحط بهم أشد عذابك، وأصلهم نارا، وأحش قبور موتاهم نارا، وأصلهم حر نارك، فإنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك. اللهم وأحي بوليك القرآن، وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وأحي به القلوب الميتة، وأحي به القلوب الميتة، واشف به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، حتى لا يبقى حق إلا ظهر، ولا عدل إلا زهر. واجعلنا يا رب من أعوانه ومقوية سلطانه، والمؤتمرين لأمره، والراضين بفعله، والمسلمين لأحكامه، وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك، واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. أرجو أن تكرر هذه العبارة التي سأقولها. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام. ثلاث مرات. اللهم لا تجعلني من خصماء محمد عليهم السلام. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد، ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام. ثلاث مرات. ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام.
ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام. ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام.
أيضا ثلاث مرات. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليه السلام. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليه السلام. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني على آل محمد أعلى، ولا تجعلني من أهل الحنق فإني أعوذ بك من ذلك، فأعذني وأستجير بك فأجرني. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين. رب العالمين سيدي ومولاي يا ابن الزهراء، يا ابن من يرضى الله تعالى لرضاها، سيدي عندما نقول يا ابن الزهراء نريد أن ترضى عنا لأننا نناديك باسم من يرضى الله تعالى لرضاها معا، يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء. سيدي ومولاي هذه حوائجنا على الأعتاب، أولى حوائجنا رضاك سيدي، لأنه رضا الله تعالى هنيئا لمن يوقن بأنك راض عنه. سيدي ومولاي ولنا حوائج لديننا ودنيانا، سيدي ومولاي ولنا حوائج عامة وخاصة، من لأهلنا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين ونيجيريا، في كل مكان يواجه فيه الموالون ظلم الطواغيت والمسلمون ظلم الكافرين. سيدي ومولاي هذه حوائجنا لنذكر هذه حوائجنا على الأعتاب، حاشان نرجع إلا بأكثر من قضاء الحوائج، يا وجيها عند الله اشفع لنا. ولا هو شهداء الإسلام خصوصا في هذه المنطقة وحواليها وأمة الحاضرين المسلمين، رحم الله نقرأ الفاتحة مع الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يأتي هذا اللقاء معكن بما تمثلنا
من قيمة جهادية، هي الدليل على القيمة الولائية المميزة. أجواء المجاهدين والشهداء، أجواء المجاهدين بأقسامهم الذين يستشهدون أو يؤسرون أو يجرحون أو يكونون من سائر المنتظرين، لقاء مع هذه الأجواء لقاء مهدوي بامتياز. فكيف إذا جاء هذا اللقاء في الأرض المطهرة بدماء الشهداء وعبادة المجاهدين؟ على مقربة من حيث نحن الآن، كان أحد المجاهدين قد حفر قبرا وينزل في هذا القبر ليقرأ الدعاء، يعني هو في الخط الأول تقريبا، يعني كان مات هي الخط الأول وعلى مشارفها. لم يكن هذا الجو ليشبع حاجته الروحية، شاف أنه بده أكثر من هيك، فحفر القبر وكان يقرأ ينزل إلى القبر. أحد المجاهدين قال لي ليلة 23 شهر رمضان، كان جبل صافي، وعندما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كان يرى النجوم تتصاعد من فمه إلى السماء.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولا تنتهي ملاحم المجاهدين الروحية التي نتج عنها هذه الملاحم الجهادية. في هذه الأجواء التي هي يعني يأتي هذا اللقاء في أجواء هي أولا شهر رجب، بالإضافة إلى المكان شهر رجب، ثانيا بين ذكرى مولد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وذكرى المبعث الشريف، وبينهما في هذه الأجواء ذكرى شهادة سيدة زينب سلام الله عليها. فعرف نقول وفاة بس طلب الشهادة صادقا أعطيها، ولو مات على فراش المؤمنين السيدة زينب والشهيد مين شهيد؟ إذن الأجواء في المكان والزمان والمناسبات، أجواء كلها توحي بأن لنا كل الحق أن نطمع بأعظم الطلبات، بأعظم عيدين. نريد أن نطلب عيديتنا ما بين ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه وذكرى المبعث النبوي الشريف، ونريد أن تكون أعظم عيدين. قبل أن أذكر ما هي أعظم عيدية، وسنجد أنها موجودة في أدعية شهر رجب، قبل أن أذكرها أشير إلى بعض التفصيل فيما ذكرته حول شهر رجب وذكرى المولد، ليش هالعناصر تجعلنا نطمع بالطلبات الكبيرة. شهر رجب شهر حرام. شو يعني شهر حرام؟ واحد عندما يدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام يعرف الفرق بين ما بعد التكبير وما قبل التكبير، وصار في حالة إحرام. لمن بحج يروح إلى الميقات ويلبس ثياب الإحرام ويعقد الإحرام، يعقد النية ويلبي، صار محرم. هذا الإحرام في الحج أو في الصلاة نحن نقوم به، نحن نذهب إليه لنقوم بعملية إحرام. إحرام شهر رجب هو يأتينا. قد يكون الإنسان في أسوأ البقاع، أسوأ الأماكن، ويأتيه الشهر الحرام، لأن ولي الإحسان والنعم سبحانه وتعالى يريدنا أن نصل مهما كان أسرارنا على البعد عنه، ويريدنا أن نصل. كيف تتعامل الأم مع وحيدها؟ مش بس مولودها الوحيد، تبذل له كل ما يمكنها ليعود إلى رشده. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ف فهو يرفع من قيمة الزمن وقيمة المكان وقيمة الإنسان وقيمة العمل الذي يعمله الإنسان ليصل من لا يمكنه أن يصل عدد. طيب كم هو الحنان الإلهي الغامر في شهر رجب؟ يبدأ من القمة العليا، يعني أول الحنان الإلهي، أول العطف الإلهي، أول الرحمة الإلهية التي تبدأ مع بداية شهر رجب، تبدأ من هذه القمة التي سأقولها وتظل تزداد ترتفع إلى أن نصل إلى ليلة العيد وإلى يوم العيد وتوزيع الجوائز. هذه القمة التي يبدأ منها منسوب الرحمة الإلهية الواسعة هي ما نقرأه في الدعاء الذي يستحب أن يقرأ بعد كل فريضة إن شاء الله، ما حدا يحرم نفسه منه، واللي ما أرى من أول الشهر يمكن أن يقضيه ويمكن أن يتصدق عن كل يوم برغيف إذا كان لا يستطيع الصوم. إذا يجمع بين الصدقة بالرغيف والذكر الموجود في كتاب مفاتيح الإيمان بيقول يوميا 100 مرة يكتب له ثواب الصوم، إلى غير ذلك من الأعمال، وخصوصا صلاة كل ليلة. صلاة كل ليلة بشهر رجب هذه الجوائز الإلهية تبدأ بهذا المنسوب العظيم اللي بيعبر عنه الدعاء: يا من أرجوه بكل خير وآمن وسخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك شو جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني مسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. الملك التبريدي بيقول ما في وجميع شر الآخرة، شر الآخرة واحد، لذلك بنقول جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت. خلصنا إلى المنسوب الأعلى في أعلى منهج، وزدني من فضلك يا كريم. يعني حقيقة لا يمكن أن ندرك كون هذا الكرم والعطاء. اصرف عني مسألتي إياك جميع خير الدنيا، أعطني مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني مسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، شو بعد فيه؟ وزدني من فضلك يا كريم. ورضوان من الله أكبر، وقديش هو رضوان، وقديش هي مراتب الرضوان إلى آخره. طيب فإذا نحن في شهر أول ليلة من الليلة الأولى يقرأ هذا الدعاء، لأنه دخل الشهر وصارت صلاة المغرب، بعدها بدنا نقرأ هذا الدعاء، كذلك بعد كل فريضة. ثم يظل المستوى يرتفع والمنسوب يتعاظم إلى شهر شعبان، شهر شعبان كذلك يزداد، شهر رمضان وأول ليلة يغفر الله لأعداد عجيب من الخلق، ثم يضاعف من عدد من يغفر له في الليلة الثانية وهكذا. وليلة القدر تؤهلنا لجوائز من نوع خاص في يوم العيد، يوم العيد ينادى اغدوا إلى جوائزكم. طيب فإذا شهر رجب شهر حرام، وهذا عظمته، نطمع بالطلبات الكبيرة، نطمع بالعطايا الكبيرة. ثانيا ذكرى مولد خير من صلى الله عليه نفس المصطفى الحبيب وأنفسنا وأنفسكم. والله عز وجل خلق الكون لأجل رسول الله ونفسه المرتضى وروحه الزهراء صلى الله عليه وسائر الأئمة عليهم السلام، خلق الكون لأجلهم لحقيقة، هذا لب العقيدة. الله عز وجل كرم بني آدم لأجلهم، أمر إبليس بالسجود لأبينا نبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام لأجله، وسجدة الأملاك بيقول أستاذنا السيد الطباطبائي المرجع فيلسوف الشيخ محمد حسين الغراوي الأصفهاني، وسجدة الأملاك لا لعزته مش لأجله، بل نور ياسين بدا في غرته.
صلي على محمد وآل محمد. محمد وعشر فرجه.
فإذا كم سيعطينا الله عز وجل إذا توسلنا طلبنا عيدية مناسبة مولدنا؟ مولد الأمير عام 13 ليلة 15 رجب. في رواية أن الله عز وجل يوحي إلى خزان ديوان العباد الملائكة المكلفين بحساب تسجيل حسنات وسيئات العباد، ويأمر بأن تمحى كل سيئة توجد ليلة 15 رجب، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدل بحسن. الله عز وجل إذا القانون الإلهي عنده ما في منه بقوانين الدنيا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكأن هذا التبديل هو عيدية للبشرية بمناسبة مولد الأمير سلام الله عليه يوم 13.
صلي على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. يوم 13 المولد إلى 15 الجائزة. فإذا يمكننا أو لابدنا أن نطمع بأيدية نوعية مميزة. ذكرى المبعث الشريف واضح أنه أعظم المناسبات مناسبة المبعث، والله عز وجل خلق الأملاك والأفلاك وإلى آخره. يعني حتى مثلا الأمير سلام الله عليه كيف يتعاطى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتبعوا اتباع الفصيل أثره، تعبير الإمام الخميني رضي الله عليه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله مولى عليا وغيره، لكن لا يصل أحد من الأنبياء غير رسول الله إلى مقام علي سلام الله عليه، بس الإمام هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أيضا بين ذكرى مولد الأمير والمبعث طبيعي نطمع بالطلبات الكبيرة. الطلبات الكبيرة شو يعني؟ الأمور الميؤوس منها عادة بدنا ندعي كما أمرنا، أدعو وظن حاجتك بالباب، لأنه كثير من الأحيان نحن نعين على أنفسنا بأنه معقول واحد مريض وختيار وسبعين سنة وعنده مرض خبيث يعني بده طيب، فمصير ندعي بلا نفس. أو أنه مثلاً في مشكلة بهالبيت، المشكلة العائلة، معقولة ألا هو راح يتغير أو أني راح أتغير؟ هذه مش لهجة موحد موقن بأن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم. فالأساس أن تدب الحياة في تعاملنا مع الدعاء، في شعورنا، إحساسنا تجاه الدعاء. أولاً شو بدنا نطلب؟ الله عز وجل بده إيانا نطلب الطلبات الكبار دائماً، أنه مثلاً يكون من أهل اليقين، يكون واحد مثلاً بالعلم بالمقام الفلاني، مش حتى يباهي به الناس وإنما حتى يخدم الناس بالتواضع بالخشوع بالصلاة وغيره، أنه يخلص ما يقدر ما يتاب يقدر يسيطر على غضبه. الأمور اللي تبدو لنا مستحيلة هي لازم نحن عادة نلجأ إلى الكراكيب، إنه بدنا بيت وبدنا مصاري وبدنا جواز وبدنا بريش. طيب مش ما حدا عم بيقول ما نطلبه نهار، دائما موجودين بالأدعية، بس في أهم منهم. يعني نحن مع الله عز وجل كأولادنا اللي ما بيدرسوا، من أملهم كل شيء حتى يدرسوا، أنا بدني معهم. ومفترض إنه أي واحد منا يقول أنا لي أن أتعامل مع الله عز وجل بطريقة مختلفة. هالطلبات بدنا نطلبها، يعني بده يكون عندنا قناعة أن الله عز وجل يعطينا. أنا عم بحكي عن هالأجواء اللي بترفع مستوى الاستجابة، حتى إذا جينا إلى الطلب العيدي الأعظم يكون عندنا شيء من اليقين، نكون نحن مسكرين على حالنا طريقتنا المتعارف. بعدين خلي يكون واضح، الدعاء هو طلب حقيقي وليس لفظا. ممكن واحد يقعد يحكي من رئيس وما عم يطلب نهائيا، ما عم يطلب. وربما هذا كان السبب في التعبير أجيب دعوة الداعي. شو بعد؟ إذا دعا. يعني هذا اللي عم يدعي لشفاء مريض وهو عم يقول خلاص ما يقوس منه وعم يدعي، هذا مش عم يدعي، هذا عم يمنع. دعاء مختلف. طيب هذه الأجواء شهر رجب
ذكرى مولد الأمير عليه السلام، ذكرى المبعث الشريف القادم ليلة 27، وبالأثناء تجي ذكرى شهادة مولاتنا السيدة زينب الكبرى. سيدة زينب، لو طلب على أعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين أي طلب، توسل السيدة زينب لا يرد، لا يرد. سيدة زينب هي زينب وكفى، بنت بنت المصطفى، إن جاءها ذو حاجة لقي السماحة والوفاء. اللي راح اقوله هلا منام، بس منام معبر، يعني مش دليل، بس انه واحد بياخذ منه جو. حدثني شخص ايراني تولد في العراق وكان ساكن بقوم، شفته بالشام كنت بعرفه بقوم، قال لي انا قررت انتقل للعمل في الشام، صرت اعمل معاملتي وروحوا يجي، صار في تاخير بالمعامله. فكنت ماشي بالشارع الفلاني بقوم، شوف بالمنام انه خرج الامير عليه السلام من باب على جنب الشارع، ظهر الامير سلام الله عليه بالنوم، واذا الزهراء عليه السلام جاي لحد الباب تودع، كيف المراه بتيجي مع زوجها لحد الباب تودع، والزهراء عليه السلام جاي تودع الامير عليه السلام. فكأنه هو هذا نيته بالسكن بالشام، انه بده يجاور السيده زينب، في هيك يعني تعلق خاص بالسيدة سلام الله عليه، واجهته مشكلة. بقول قربت من الأمير سلام الله عليه، قبلت إيده، فقال لي نحن كنا إذا واجهتنا مشكلة نتوسل إلى الله بابنتي زينب سلام الله عليه، نتوسل إلى الله. هلا إذا منام ما فينا نبني عليه، مش رواية، لكن جو العام هذا لا يطلب طلب من الزهراء عليه السلام توسل السيدة زينب عليه السلام ويورد. خلي أي أم تشوف عندها بنتها اللي بتعزها بحسة خاصة، إذا بيقولوا لها إنه كرمال مثلا بنتك شل، كيف تصبر؟ أو مثلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله والأمير نفس الإحساس قارن. طيب بناء على هذا، ما هي العيدية الأعظم التي ينبغي أن نطلبها؟ الجواب موجود، هذا العيدية الطلب موجود في أدعية شهر رجب، الدعاء اللي أوله اللهم يا ذا المنن السابغة. بتمنى أنه كيف موسم الفاكهة، أنه يمرق الموسم واحد يحرص على الفاكهة بموسمها، لأنه كل خصائص الفاكهة موجودة فيها. الأدعية والأعمال اللي على شهر رجب هي أدوية وعلاج لأمراضنا النفسية مختلفة، أمراضنا العائلية، أمراضنا الجسدية، كل في هذا الدعاء فقرة: يا أسمع السامعين، ويا أبصر المبصرين، ويا أنظر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم الراحمين، صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار. بعد هم نبدأ في 10 بنود، هذا الطلب العيدي الأعظم إلى 10 بنود، 10 بقرات. وأن تقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسم، خير ما قسم. بعد وأن تحتم لي في قضائك، أو تحتم لي في قضائك خير ما حتمت. بعد الثالث وتختم لي بالسعادة في من ختمت، وأحيني ما أحييتني موفورا، وأمتني مسرورا ومرفورا، وأمتني مسرورا ومرفورا. رح كمل بنود 10 بعدين بوقف عن بعضها. وتولى أنت نجاتي من مساءلة البرزخ. الخطر بالبرزخ أكثر من الخطر في يوم القيامة، يعني يوم القيامة في شفاعة، بالبرزخ ما في شفاعة. البرزخ تظهر حقيقة الإنسان كما هو، يعني كان أنه سيء الخلق وما بده يعالج سوء الخلق وبده يغطي، تظهر هذه الأمور فتكون هي برزخه، هي جهنم.
في عنا جهنم البرزخ وجهنم الآخر القيامة، في جنة البرزخ وفي جنة القيامة. الفرق بينهم شو؟ الفرق أن وين ما شفته في القرآن الكريم خالدين فيها ما دامت السماوات، إذن هذا عن البرزخ، عن جنة البرزخ أو نار البرزخ، لأن يوم القيامة ما في سماوات. طيب، وتولى أنت نجاتي من مساءلة البرزخ وادرأ عني منكرا ونكيرا. ممكن واحد يسلم من مساءلة البرزخ بس يجو منكرا ونكيرا، يجو ويسألوه ويجاوب صح، يكون الله عز وجل نجا من مساءلة البرزخ بس يجو. أصل مجيئهم أنه في غلط، لأنه ما بيجو للشخص السليم، بيجي مبشر وبشير، ما بيجي منكر ونكير. وهول كل منهما ورعبه بحسب هول ذنوبنا ومعاصينا، ما في شيء نهائي. وبنفس الوقت يعني بدنا يكون واضح عنا انه النيران التي يعذب بها الانسان في يوم القيامه هو اوقدها بنفسه، لانه الحقائق في كل عالم بحسبه. إذا بتشوفوا الغاز بالقنين البلاستيك سائل، هو نار، بعد شوي مثلا بتولع صار نار، مش هيك؟ بس بالظاهر سائل مثله مثل المي. فبتكون الكلمة هون الغيبة مثل الكلمة اللي مش غيبة، لكن هذه نار مضطرب، الغيبة نار مضطرب، يخلد الإنسان لأجلها في العذاب. مثل مثلا الفرق بين الجمرة الخبيثة والبودرة أو الطحين، طلع ما بيعرف واحد منهم نفس الشيء. مين بيعرف هالخصوصيات؟ المعصوم. الله عز وجل أظهر المعصوم على غيبه وشرح لنا المعصوم معاني الآيات القرآنية وبين الأحكام المطلوبة أن توصل. وادرى عني منكرا ونكيرا وأري عيني مبشرا وبشيرا واجعلني إلى رضوانك وجنانك مصيرا وعيشا قريرا وملكا كبيرا. إلى رضوانك وجنانك مصيرا، هذا واحد مستقيم، كان واحد يوصل على الجنة وبس يكون معزر بالجنة، هربت الجنة، كيف جنة معزر فيها؟ الذي يضيع صلاة العصر مثلا، بأخر صلاة إلى أن قسم من الركعة الرابعة أو الركعة الرابعة كلها خارج الوقت، يضيع صلاة العصر، هذا إذا كان من أهل الجنة يبقى ضيفا عند أهلها، يتضيف أهلها، لا يعطى مكان خاص فيه، هو بالجنة. يعني وصل إلى رضوانه وجنانه، واجعلني إلى رضوانك وجنانك مصيرا، بس ما عنده عيش قليل، عيش قليل مطلب مستقل. صور واحد يفوت على الجنة بعد ما كان بالجنة يتهنى له عيش، يشوف هالناس اللي حوله اللي يجوا على الجنة ما مرقوا على الجنة، هو لا مرق على الجنة ويجي على الجنة. فوصل على الجنة بس ما عنده عيش قليل المفروض، بما كسبت يداه هو عمل حاله. طيب، وملكا كبيرا، ممكن انه واحد يوصل على الجنة مش بمستوى ان يكون، واذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرا، هذا الطلب الكبير من هالبنون. خليني واقف عنه، وأمتني مسرورا ومرفوعا، وأمتني مسرورا ومرفوعا. عندما يموت الشخص تتعامل معه الملائكة بحسب عمله، ممكن بالظاهر عم بيقولوا مولانا العالم الكذا فلان ومدحه هيك، لكن الملائكة تصنفه كافرا. كيف؟ كل معنى كيف؟ ليش؟ لأن القرآن الكريم واضح، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا. ممكن واحد عامل حاله مؤمن ويكفر، شو اللي يخلي الإنسان يكفر بعد أن كان من عمل؟ كل إنسان ابن عمله، نتيجة عمله. ابن النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام، الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. طيب، فرضنا واحد شيخ أو يعمل مستحباته إلى آخره، لكن عنده محرمات غيبة نميمة عجب ورود محرمات، هذه تغلب الحسنة ويموت كافرا. تنطبع عليه الآية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. شو معنى هذه؟ معناها الناس قاعدين عم يمدحوا وبيقولوا له فواتح وبيعملوا الاحتفالات ومدري شو، لكن الملائكة مشغولين تعذيب. هذا حق القرآن عم يحكي هيك. هون نعرف شو معنى وأمتني مسرورا ومغفورا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ومنلنا من أين لنا إلا إذا التفتنا لما قاله المولى أهل نسأل الله عليه: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسبب. سيدي حتى هذا الورع والاجتهاد أبو الحسن من أين لنا به إلا برحمة الله وأنت مظهرها والتجلي. طيب، وتولى أنت نجاتي من مسائلة البرزخ. من ربك؟ نحن نصور أن واحد يسأله من ربك بجاوب بسيطة: الله ربي. هناك لا يستطيع إن لم يكن في الدنيا يعبد الله، لا يستطيع أن يقول الله ربي. شو بيقول؟ الذي كان ربه حقيقة. المال بيقول المال ربي. أحد أحفاد الشيخ الأنصاري، الشيخ مطلع الأنصاري شيخ الفقهاء، يقول راح واحد معه إلى مقبرة قال له بدي سمعك شو بيقولوا الميتين. فسمع نادر، يعني أكثر كلامهم دنيا وحيثيات، واللي بيقول لا إله إلا الله نادر فيهم جدا نادر. وبعد ما سمع مثلا 10-15 واحد الكلام عجيب الأمور اللي كانوا تعليم فيها بالدنيا، سمع واحد يقول لا إله إلا الله. طيب، هاي الخصوصيات. تولى أنت نجاتي من مسألة البرزخ. يا ربي أنا كيف بدي جاوب جواب صحيح يرضيك عني؟ بدي يكون بالدنيا عم بشتغل بطريقة أنه وصلهم. هذه أعظم عيدي، ولا شك بأننا نعطى ما نريد. ليه؟ أحيانا واحد بيكون آت الأتين لشخص، والشخص هذا بيقول لك أنا بدي سامح كل الناس، بس هذا ما بصير. بيصدر عفو عام عن شخص، عن كل مثلا كل عليه حكم إعدام. في واحد بيطلع عليه إعدام مكرر، راح عنه إعدام بضل في إعدام. فطبيعي جدا إنه هالقاعدة في استثناءات، استثناءات منطقية وقانونية وحقوقية وكل معنى الكلمة. السؤال، أحيانا واحد ما بيحصل مثل ما قلت، احيانا واحد بيحصل الايدي اللي بيطلبها، بيحصل شيء اللي بيطلبوه، لكن مثل اللي بيحصل ثروه طائله ويقامر فيها ما بيعرف كيف يحافظ عليه. يعني احنا عندنا هدف، عندنا انه نحصل الايدي وعندنا نحافظ عليها. احيانا ممكن نعطى لكن ما بنحافظ، بنبددها. بده يحفظ مثلا هالايدي من اللصوص، هالجائزه الكبيره اللي اجته بده يحفظها من اللصوص، ما بيحفظها تسلم. احيانا لا، انه اصلا نحن ما بنستاهل النقطه، يعني بعد ما طلبنا ما عرفنا كيف نطلب. السؤال، ما هو السجل العدلي الذي لا بد منه في هذه المعامله؟ مش اذا المعامله كامله وكل شيء لكن ما فيها سجل عدلي مش ماشي حالها. السجل العدلي حسن الخلق، ومن هنا نعرف ما هو الخطر الكبير الذي لأجله قد لا نعطى العيدية، وإذا أعطينا قد نقامر بها ونبدده. ما هو سوء الخلق؟ يعني بالضبط شو سوء الخلق؟ عنوان عام، وما حدا بينادي على زيت وعكر. كلنا ولا أحسن من هيك، خصوصا بفترة الاثنين بدهم يتزوجوا ويتعاملوا مثلا تعرفوا على بعضهم في مصالح مشتركة. كلنا بيصلى على زيد وملائكة مصبرة، بس في مقياس عام موجود بالروايات أنه ضغطة القبر تصيب كذا كذا وسيء الخلق في أهله أو في بيته. الأخلاق بالبيت فيها، يعني مش لما واحد ملقى حاجز وبتكلم هيك التهذيب وشو في العام منه، أو أنه مثلا قد ينطال بشيء، أو مثلا تلاميذك ونحن العادات اللي سائدي طب مش كل واحد يقول هيك يكون هو عم يمثل ما نقول هو حقيقة لكن الغالب فينا التنفيذ الأخلاق في البيت هي المحور سوء الخلق في إله عصب سره عصبه ما أساسه شو هو الغضب أن يسيطر الغضب على الشخص يصير يتصرف ضراب سيوف أعمى ما بيشوف السؤال قديش منا نسبة اللي بيهتموا بالسيطرة على الخوف في عنا أخطر من عدم تفكير بخطورة القضاء أخطر منه التعايش مع القضاء الجمع بين التدين والغضب يعني جمع بين التدين وسوء الخلق والنبي صلى الله عليه وآله بعث ليتمم مكارم الأخلاق فاللي بيقرر أنه بده يجمع بين التدين وسوء الخلق يقرر ولا مرة بحياته يقول صادقا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة لأنه ما بيهتم بالأخلاق يتصرف بطريقة سوء الخلق هو الأساس طيب يتصرف على أساس أن سوء الخلق من الدين ويشهد الله أني لا أستثني نفسي كنا نعترف أنه نحن خطاؤون امتحاننا مش الإنسان المؤمن الإنسان ممتحن ما دمنا في الدنيا فنحن في قاعة امتحان المادة الأصعب كيف مثلا بعض الطلاب مادة الرياضيات الأصعب مادة المادة الأصعب أخلاق تعامل على كلمة الأصعب منها هو اللي قلت لكم إن واحدنا يعتبر طبيعة ما في خط ما في مرض يعني أصعب من المرض قرار التعايش معه وهذا مش مرض صور واحد مثلا بيقولوا له أجرب الله عندك مرض خبيث والخير شو شديد نحن برجع بذكر لما قلت إنه شو ما كان الطلب كبير يعطى طلب بشرط إنه يكون سجل عدلي موجود من عامل نقدم طلب حاجة بالآلية الصحيحة والسليمة طيب هي المشكلة ونحن عادة ضحايا هذه المشكلة هي المشاكل اللي بيوتنا ترجع لهم مشاكل بين الأرحام سوء الخلق النكد الشراسة الافتراس اللي فينا نحن شغلتنا من أول الافتراس اللي فينا بدل من أول عبودية نصير من جماعة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أنا بستوطوا حيطي شو هالحكي وأنا بدي مسح في الأرض وإذا ومين أنت حتى تقول لي هيك وبيقول لها مرته أنا قلت لك هيك والمرأة بتقول لأولادها هيك وتقول لجارتها كلنا في جو تفرعن بيكسروا فراعنة المشايخ وفراعنة الحجاج وفراعنة النسوان وفراعنة الرجال ولادنا فرخ الحي ما بيطلع إلا حي فرخ البط عوره بشيء إذا هن شايفين كيف عم تشبر الأم على بيها إما قدامه أو بغيره وشايفين البي كيف بيحكي معها شو بدهم يطلعوا عليك مصبرة برجع أقول هذا الواقع اللي موجود ببيوتنا بدنا نعترف فيه ويعالج بسهولة إذا صدقنا في الطلب خصوصا في أجوائنا ما بنسى أحد المجاهدين الأبرار هو حدثني أنه كان ما بيقدر يصلي بخشوع فراح على كربلاء طلب من سيد الشهداء سيدي بدي يصلي بخشوع قال لي من وقتها إلى الآن إذا بدي فكر بشيء بدي تعمد فكر بشيء أثناء الصلاة ما بقدر ما بقدر هي الأمور اللي أنا وياكم نشوفها صعبة ونحن نسيطر على غضبنا وشيء يعني الغضب جمرة من جهنم ويصير واحد يعني يرغي ويزبد وكذا هذا كله بروح بس بدنا أول شيء نقتنع أنه هذا خطر ونقتنع أنه موجود ونقتنع أنه لازم نلحق الدعاء أنه نخلص منه من الذين يتحقق هون ذكر لما قلت أنه ما ندعي ونحن عم نساعد على أنفسنا بعدم استجابة الدعاء، مثل ما إنه ندعي لختيار إلي وإنه مريض، وحدنا بيقول أنا هلأ الحرارة المحتد كان بدي يروح الغضب مني. نعم، لأنه أنت عم تطلب من مين؟ مش عم تطلب بجهدك بحسبك، عم تطلب بحسب قوة عز وجل، والله على كل شيء قدير. يحيي العظام وهي رمي. بس انتبهوا هون، بس واحد يقرر بده يصير آدمي عن جد بده يمتحن. كيف الامتحان؟ مثل امتحان بني إسرائيل بالسمك، ممنوع يصيد يوم السبت، فالمتدينين منهم ما صيدوا على أساس أنه الأحد بدهم ياكلوا ويطعموا أولادهم. الأحد التنين لأنه بلد على البحر، مدينة على البحر، عيشتهم على السمك. أحد تنين ثلاثة أربعة خميس جمعة ما سمك. طبعا في قسم منهم قالوا خلاص سبت ما سبت بدنا نصيد، يوم السبت كل سمك. تأتيهم حيتامهم وشرعا يوم يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. امتحان بدكم تصيروا متدينين. بيجي واحد بقرر بده يصير هو خلوق وبده يصبر، بيتعرض لامور يعني لا تحتمل، لا تحتمل. اصمد ولا لا؟ اذا راى الله عز وجل انه عم يحكي بقلبه مع الله يا رب قوي. اما النبي موسى على نبينا وعلي عليه السلام كيف انقلبت 180 درجه وخلت ابنها، مين من هلا من الامهات اللي بتخلي ابنها بالبانيو مثلا بالبيت لحاله مي صندوق وبالبحر بحر النيل، بعدين تفوت على قصر فرعون الضباط الامنيين كلهم ما قدروا يقفروا انه في خلجه، خلجه ام رضعوا كانه ولد عادي عم رأبوها اكيد لولا ان ربطنا على قلبي. اذا الايدي اللي بدنا نطلبها ان يربط الله عز وجل على قلبنا وصدرنا، خلينا من اهل الصبر. بدون القرار بالتدريب على الصبر يستحيل نضل موالين ونضل شيئا، يستحيل نخرج من ولاية أهل البيت عليهم السلام. بس خلينا نفكر زيارة كم سطر السيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم: يا ممتحنت امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا صدقناك، صدقناك بالشهود الصبر، إلا ما ألحقتنا بتصديقنا لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. شو طهارة بولايتك الصبر؟ طب نحن شيعة أصبر الصابرين نشتغل بهالطريقة. الحل باختصار أن ندرك أن التزكية هي ترك وليست فعل مستحبات، التزكية هي ترك الحرام وليست بدنا نصلي صلاة مستحبة، بدنا نذكر بدنا كذا. والأمراض موجودة، واحد عنده مرض خطير جدا وهو بيهتم بالمقويات والمسكنات، المستحبات كثير مهمة بشرط أن نستعين بها على ترك الحرام. يعني بدنا نهتم بالمستحبات نحرص عليها لأجل أن تقوينا على ترك الحرام. شو ترك الحرام؟ لا تغضب، لا تكذب، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا. ترك الحرام أنه واحد يوصل لمرحلة يدرك أنه بين يدي عز وجل وهو معكم أينما كنتم، سري لك مكشوف، تراني وتعلم ما في ضميري وتخبر حاجتي. فالتزكية ترك الحرام. ترك الحرام يعني شو؟ أنه إذا ترك واجب بيكون فعل حرام لازم يتركه، وإذا ارتكب حرام بيكون فعل حرام غير أيضا لازم يتركه. الهدف ما هو للعبادة اللي هي التزكية؟ طبعا هي بدها تفصيل، بس نقول باختصار حتى أوصل لبعض الأمور الخطوات العملية وبيكون الختام. الهدف هو الخروج من عبادة الهوى إلى عبادة الله تعالى. باختصار البشر كلهم من الأول إلى الأخير على قسمين: عبيد الهوى وعبيد الله، يعني في عندنا عبد الله في عبد الهوى، عبد الله عبد الهوى. المعادلة كتير واضحة بالقرآن، لكن عمليا بسلوكنا مش واضح. شو معنى عبد الهوى؟ اللي بيقول لك أنا جاي على بالي، اللي بيشجع، اللي بيتحمس للشغل اللي بيقتنع فيه، يعني هو يعبد رغباته، يعبد ميوله وأهواءه بالعبد الهوى. نحن بناء عبد الهوى غيرنا، نحن عبد الله، نحن عبيد الأول بإيده، نحن لا يعني نتصرف، نحن عبيده والأمر بإيدنا، اللي مش عارف نتصرف، لأنه سائد فينا عبادة الهوى. عبادة الهوى بدنا نبني مثل ما بدنا، بدنا نطلع مثل ما بدنا، بدنا نتصرف مثل ما بدنا، بدنا نلبس مثل ما بدنا، اللي بتنحل فيه. طيب سؤال، يعني انه واحد مش لازم مش حر هو؟ لا، مش حر. مع الله ما في حرية، مع القانون ما في دولة بالعالم الا بتقول لك انه المواطن لازم يكون فوق القانون، والدين قانون، بده يكون واحد تحت القانون الالهي، هيك بيكون حر حقيقة. طيب الهدف هو هذا، والخطر الاعظم الغضب كما مر. كيف بدنا نقدر نوصل لتزكية النفس إذا لم نكن نهتم بشكل دقيق ويومي كل وقت بمراقبة نفسنا بالغضب؟ ما هو البرنامج العملي الذي يجعلنا في بداية الطريق للخروج من هذا الخطر الأكبر؟ إن واحد بيقرر بده يصبر، بدهش يعصب، لأنه التعصيب يخليه يفقد توازنه وبيزيد من الوقوع بالحرام، بالإضافة إلى الأمراض التي تنتج عن التعصيب والحقد. الآن كل الأطباء العالميين لما بيحكوا عن أمراض القلب وتصلب الشرايين وإلى آخره، الأمراض تعفوا، القرحة ما في شو، كلها بيرجعوها للشو؟ هذا الشيء اللي الله عز وجل عم ينعانا عنه، بأن أصل الدين أنه واحد لا تقوى. كان يجي الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني أنه لا تقوى، أوصني منهج. فواحدنا بده يقرر أنه بده يبدي يتدرب، وبده يكون مستعد لردة الفعل، أنه هو اللي قرر أنه هيك صرح بطريقة تانية، التاني قد يستفز. بدنا ننتبه، نحن مش بدنا، ما بدنا نستفز الآخرين، بدنا نساعدهم على الشيطان، مش نساعد الشيطان عليهم. ممكن يجي يقول إنه هلا أنت صار عامل حالك كذا، أنت كل عمرك بتتصرف هيك، هلا شو القصة؟ بيستفزنا، بدنا نكون مجهزين سوا. ما يصيرنا بالتدرب على صبر في رايح الجامعة الأبواب مسكرة، بدنا ندفع ثمن. طيب الأمر الثاني، ما قدرنا، فريماتنا ما لبونا وأذينا حدا، ما صبرنا، غبنا وأذينا حدا، بدنا نعتذر. هذا الاعتذار هو عمل جاد وغالي جدا في سبيل أن الله عز وجل يقوينا على صبر، قوي على خدمتك جوارحك، واشدد على العزيمة جوانحهم. ما بتنشد العزيمة بالجوانح بشيء مثل ما بتنشد بالاعتذار من الخطأ. يعني قبل أن يفتضح على رؤوس الأشهاد هون عارف حاله أنا غلط، مش باللكلكة، وإنه إذا أنا كنت مغلط كذا، وبتعرف يا فلان أنه والله ما في واحد إلا بيطلع خلقه، لا مش هيك. أنا غلط بعتذر، سامحني، تقبلك. شيخ عشير بالعراق كان هو بأيام عدم تدينه ضارب واحد بسيف قطع له إيده، بعدين كبر وصار متدين واجا عم يقول له هذا سامحني، قال له سامحني هيك بهالوساطة؟ قضيت عمري انا بايد وحده، والله لا بسامحك. صار يترجى، حاول، ما امن، يقول فامر شيخ العشير جيبوا سيف، جيبوا سيف، قال له هذه ايدي، طالع ايدي دخيلك بالسنه، وصار يبكي ساعتها سامح. اذا واحد قرر انه عن جد بده يطلب المسامحه، الله عز وجل يعطيها القوة إنه يصير قادر إنه يطلب المسامحة، وبعدين قادر إنه ما يغلط، يعصمه من الخطأ. هذا القرار بخلينا، هذا الطريق المنهج بخلينا نفكر دائما نحن بين يدي من؟ بين يدي سبحانه وتعالى، وهو يرانا، الملائكة عم تسجل. بدنا نحرص على الأمور اللي بتخلينا نستمر بهالخط. أولا الصلاة أول وقت، صلاة الصبح عند الفجر، بمقدار فيه يصلي الصبح عند الفجر بدون قنوت، بدون أذان ولا إقامة، بدون قنوت، بدون سجدتي الشكر، بدون تسبيح الزهراء يرجع ينام سلام الله عليه، حتى ما يكون أبو سفيان راح على المسجد الصبح أكثر منه، ما يكون معاوية الظاهر إمام الجماعة، شيء مش معقول هذا. صلاة أول وقت كلنا بنعرف إلا الصبح، طيب شو نحن أهل صلوات الأربع والخمس؟ صلاة أول وقت، قراءة 100 آية من القرآن يوميا. إذا ما قدر يحط القرآن ويقرأ خليه حافظ سورة صغيرة يكررها بحيث صار المجموع 100 آية مش ولا بعضهم. بعدين بصير بعد شهرين ثلاثة خمسة أشهر ستة أشهر بصير يوم جمعة شي مرة بالأسبوع بيقرأها من القرآن مثلا 50 آية بعدين 100 آية، بس إنه ايش بيعمل خط عن الدرجة. بالإضافة إلى هذا يكثر من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحن عاملين بيروت مشروع بنك الصلوات، إن واحد بيقول يوميا 140 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد بيكون مشترك. عاملين برنامج بيحسب حسابات، وهذا اللي بيقول الصلوات وبيشترك بيوكلنا بإهداء ثواب هالصلوات لقضاء حوائج المؤمنين العامة والخاصة. مثلا نحن بمعركة القصير خصصنا 500 مليون صلوات لنصرة المجاهدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد معشر.
كذلك القرامون الأولى، كذلك مثلا بعض مرات العراق وتطلع الخيرة لليمن للبحرين، وأي واحد أي مريض كوما نحن منخصص له 1,000,000 صلوات، وأهله بيعطوا مبلغ لسيدي هاشمي فئيرة، أي شخص بالكوما، مهم حوائج المؤمنين العامة والخاصة. ممكن واحد يشترك أو لا، ممكن يعمل هو لحاله وكيل يعمل بنك، مهم أنه نكثر من ثقافة الصلوات، لأنه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترتي. فاللي بيحفظ العلاقة بالصلاة، بيحفظ العلاقة يوميا ب100 آية من القرآن الكريم ولو متفرقة، ومثلا 140 مرة أو 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، بالإضافة إلى بعض الأذكار الصغيرة من قبيل الصبح يقول 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأول المغرب 10 مرات اللي بيقولهم بحسب الرواية وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم. بعد 3 مرات الصبح و3 مرات أول المغرب اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. هو ما بياخذ وقت، بس الأهم من هذا كله ترك الحرام، هول بدنا نعملهم لنستعين فيهم على ترك الحرام. وإلا أنتم بتعرفوا إنه إذا واحد بنظف و5 وراء بيشتغلوا بالعكس ما بضل شيء، ما بصير. أو مثلا بدنا نعبي حوض لكن في 5 سكورة كل سكر من كم أنش مفتوح، ما بنصمم شيء. فالتدين هو أساس ترك الحرام وأخطر المحرمات اللي بتخلينا نوقع بكل المحرمات التانية، هو الغضب، والغضب هو أساس سوء الخلق، ولا يمكن أن يصبح الشخص متديناً إلا إذا قرر أن يتخلص من سوء الخلق. العلاقة الدائمة بإمام زماننا، وهذا الدعاء اللي أريده بالخصوص، كفيل بأن العلاقة كفيلة بأن توصلنا إلى حيث يريد الله عز وجل بهداية إمام زماننا. وإلا فإن النتيجة شو أرينا بالدعاء؟ اللهم ولا تجعلني من أهل الحنق، العبارات اللي قلت لكم أنا أكررها، من أهل الحنق والغيظ على محمد وآل محمد. بعد
اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على كيف يعني؟ تعرفوا زيادة بن أبي منهول؟ تعرفوا عبيد الله؟ سمعين اسمه عبيد الله بن زياد؟ بيوا عبيد الله اسمه زياد بن أبي، كان هو شهيد حجر بن عدي مع بعضهم من جهاد مع الأمير عليه السلام. هو بيقول له زياد الشهيد حجر، بيقول له إن الحب الذي كان في قلبي لعلي بن أبي طالب قد استبدل بالبغض. ليش؟ محرمات بيرتكبها، تراكم المحرمات. شبث ابن ربعي اللي بنسمع اسمه مجالس التعب، شبث ابن ربعي كان قائد الميمني في صفين، وكان مع الإمام الحسن عليه السلام ضد معاوية، بعدان كان قائد المشاة في كربلاء لحرب الإمام الحسين. سيدة زينب عليه السلام شو بتقول؟ الآية اللي افتتحت فيها الخطبة بالشام: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني ارتكاب المحرمات نستسهل الغيبة، نستسهل سوء الخلق، نستسهل النميمة، نستسهل كذا كذا، لم توصل يصبح الشخص من خصماء آل محمد عليهم السلام. ولا تجعلني من أعداء، أصير من أعدائهم، ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ، أصير حاقد عليهم، الذنوب لهم بتوصل. ما في حل إلا الاستمرار الحاح، التوسل، وبشكل خاص اللي بيخلي توسلنا لا يرد الدمعة على سيد الشهداء. ونصيحة لكل أخ ولكل أخت، أنه يحرص واحد يقرأ عذاب ولو لحاله. إذا التخصص الأعظم لكبار الفقهاء مثل السيد القاضي الإمام الخميني وغيرهم بتندموا يوم القيامة إذا ما كانوا بالدنيا أبين تعزي، لأن الإمام الحسين عليه السلام سر رسول الله، يعني سر وسر التوحيد، حسين مني وأنا من حسين. الإمام المهدي عليه تعالى فرجه على عظمته هو بعض جزاء الله تعالى لسيد الشهداء. والإسلام يحكم العالم تحت راية ألف آلاف الرسل، فاللي بيحرص على قراءة العزاء عم ينتهك بخيام سيد الشهداء. ومين أولى منكم أنتم؟ لأنتم بيوتكم بيوت المجاهدين وعجوائي من خيام سيد الشهداء، وفي نظرة خاصة للصابرين على جهاد المجاهدين ومعاناة المجاهدين وجراحات الأذى الشهداء الأسر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك أسألكم الدعاء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.